ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البط. رجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني ليبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لينادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. برخمور شينو وشلوم الخلقو شمابو غبرو روحو قديشو حضلوه شريرو آمين. إخوتي الأحباء، تحتفل الكنيسة المقدسة اليوم بثلاث مناسبات. هي أولا عيد ختانة الرب بعد 8 أيام كما قرأنا للتوفي إنجيل لوقا، ختن الرب يسوع وسمي بالاسم الذي دعاه به الملاك منذ الحبل به يسوع، أي الله يخلص. ونعيد أيضا إخوتي اليوم رأس السنة المسيحية. بالكالندرات القديمة لم تكن السنة تبدأ في 1 كانون الثاني. القيصر يوليوس قيصر 45 سنة قبل ميلاد السيد المسيح هو الذي حدد بداية السنة في 1 كانون الثاني، ولكن الكنيسة المقدسة فيما بعد حددت موعد 25 كانون الأول لميلاد يسوع، وواحد كانون الثاني هو عيد ختانة الرب، وبه بدأت السنة الميلادية. ومنذ القرن السادس تقريبا صارت تحسب السنين قبل الميلاد وبعد الميلاد. أما الحساب القديم مثلا لدينا نحن السوريان كنا نحسب على سنة 312 قبل الميلاد، وهي سنة أنتيوخوس أو الإسكندر عفوا، السنة اليونانية، نحسب بالسنة اليونانية. يعني مثلا اليوم كان لازم نكون سنة 2329 يونانية إذا حسبنا على التاريخ القديم، ولكن على التاريخ الحالي نحن في سنة 2018 ميلادية، فلتكن سنة مباركة على الجميع. والمناسبة الثالثة إخوتي هي عيد الأباء القديسين المعلمين، وبالأخص مار باسيليوس الكبير سنة 379 متوفي، يلي توفي في مثل هذا اليوم وعليه نعيد له في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم. وعيد تذكار أخيه غريغوريوس النيسي كمان متوفي سنة 394 ميلادية. ونعيد لهؤلاء الأباء ولجميع الأباء الملافنة المعلمين الذين حافظوا لنا وديعة الإيمان عبر الأجيال: غريغوريوس اللاهوتي، أثناسيوس، إغناطيوس، وجميع الأباء القديسين. ما أحب إخوتي أن نتحدث به اليوم هو كيف نبدأ السنة الجديدة، وأريد أن أتكلم في 3 نقاط. 1، ماذا نريد للسنة الجديدة؟ 2، كيف نريده؟ وثالثا ماذا يريد الرب لنا للسنة الجديدة؟ وأريد أن أقرأ من رسالة يعقوب التي منها نستشف ماذا نريد وكيف يجب أن نريد الأمور للسنة الجديدة. يقول يعقوب: هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. إخوتي، كثيرون عندهم مشاريع كثيرة للسنة الجديدة. يمكن في ناس بدها تشتري بيت، عم تفكر بدها تشتري سيارة، أو إذا أخذنا حتى بدها نشتري كمبيوتر أو غرض للبيت، صالون إلى آخره. في ناس عم يفكروا بارتباط، خطبة أو زواج، مشاريع مهمة. قد يكون البعض الآخر عم يفكر كيف بده ينجح ياخد شهادته، كيف رح يقدر يحصل على هذا العمل أو ذاك. أمور كثيرة تخطر ببال الإنسان، والإنسان يخطط لها من أجل السنة القادمة. والتخطيط وترتيب الأمور هو أمر مرغوب ومطلوب. يعني ربنا بده إيانا نحن نخطط ونحضر جيدا للمشاريع التي يجب أن نقوم بها. هذا لا يعني أننا نهتم للغد، عندما يقول السيد المسيح لا تهتموا للغد، أي أن يكون الاهتمام فقط على الرب. يعني ما نهتم نحن بأمور الدنيا، ما يكون همنا هي أمور الدنيا، ولكن أن نطلب أولا مثل ما بيقول بعصة الجبل ملكوت الله وبره. ولكن التخطيط أمر مطلوب ومهم. يعني مثلا إذا ناخد نسمع على التلفزيونات، من كم يوم كان عندنا وزير الاقتصاد بالبلد بيقول من 25 سنة نحن ما عندنا خطة اقتصادية للبلد، والنتيجة شو؟ منشوف كيف الاقتصاد كله بيقول بحسب هو قوله أنه خربان. فإذا حتى بلدان إثباتكم العالم الثالث عموما، أو البلدان النامية اللي ما عندها خطة اقتصادية، بيكون وضعها سيء جدا. ليش؟ لأنه ما في تخطيط للمستقبل. بينما بالبلدان المتطورة بتشوفوا كيف الحكومات بيقولك نخطط لعشرين سنة لقدام، لثلاثين أربعين سنة إلى قدام. فإذا التخطيط شيء لا يناقض وصية ربنا أو الإنجيل، بالعكس هو مطلوب. طبعا منه التخطيط مثل ما كان مثلا الرجل الغني يخطط يبني أهراء ويعد لسنين طويلة ويقول لنفسه يا نفسي تنعمي. هذا النوع من التخطيط هو اهتمام بالأرضيات وهو اتكال على الذات، وهذا الخطر بالتخطيط. فإذا أن نخطط ليس شيء سلبي، لأنه ربنا إله سلام، إله ترتيب، وليس إله فوضى. حتى بالكنيسة نحن لازم يكون عندنا ترتيب. الطقوس، شو يعني كلمة طقس؟ يعني ترتيب. لما نرتب صلواتنا، نرتب المذبح تبعنا كيف بده يمشي، الكاهن كيف بده يمشي، الشماس إلى آخره، كل أمور هي أمور ترتيبية لازم نحن نقوم بها. ولكن النقطة الثانية، كيف يجب أن تكون مخططاتنا للغد؟ بيقول مثل ما قرينا برسالة يعقوب: أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. فإذن هل أخطط وأنا معتبر أن إرادتي هي التي تسير التاريخ والأمور وحياتي، وأنا ماشي بإرادتي ولا أسأل عن أحد ولا أسأل عن الله؟ نعرف نحن كيف بالحياة ومنشوف أمثلة قدامنا كيف كتار من العالم وهم إثباتكم في قمة العطاء، في قمة النجاح في الحياة، وفجأة كل شيء يتوقف، إما بسبب مرض أو بسبب حادث أو بسبب موت. بتشوفوا كيف مرات الحادث بيقول ما بياخد أكتر من ثانية، فإذن ما لازم الإنسان يعتبر أنه عنده صحة منيحة أو أنه هو أحواله المادية منيحة أو هو ناجح في الحياة وكل هذا يتيح له أن يفكر أنه يستطيع أن يدبر حياته بإرادته فقط، بمعنى أن لا يتكل على ربنا في كل شيء. يقول ما هي حياتكم إنها بخار، هذا بذكرنا بسفر الجامعة اللي بيقول هبال هبلين كل ما دام هبله، باطل الأباطيل كل شيء باطل. شو يعني باطل؟ يعني هو مثل البخار، يعني مثل هالنسمة. إذا اطلعنا شوي على بخار فينا نشوف بخار بيطلع من تم الإنسان بالبرد، بتشوفوا كيف دغري بيتبدد، أو منشوف الغطايطة، أو منشوف دخان القطار، أو دخان المدخنة إذا عم نعمل شرميناء على رأسنا، تشوفوا البخار كيف بيطلع شوي وبيروح، نتبعه شوي بعيوننا، منلحقه ونتفرج عليه، ولكن يتبخر ويضمحل. وهيك أيضا حياة الإنسان ليست إلا بخار، ويجب أن ينتبه الإنسان إلى ذلك. بيقول عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. هون إن شاء الرب وعشنا، إن شاء الله نعيش ونعمل، أي الاتكال وتسليم إثباتكم الإرادة للرب، ونقول إنه حياتنا ليست متعلقة فقط بإرادتنا ولكن بإرادة الرب. إن شاء الرب وعشنا، نحن ما منعيش بإرادتنا ولكن بالذي أعطانا هذا النفس منذ ولادتنا وإلى اليوم نحن نعيش. فإذن يجب أن نوافق مشيئتنا مع مشيئة الرب. النقطة الثالثة، فإذن ما هي مشيئة الرب؟ كيف أعرف مشيئة الرب؟ مشيئة الرب إخوتي منا حزورة، منا حزورة مثل ما تحذروا المنجمين والمبصرين على رأس السنة شو بده يصير بالسنة اللي جاي، منا هي حزورة، ولكن كلمة الرب وإرادة الرب معروفة بوضوح في الإنجيل المقدس، بدي أعرفها بدي أقرأ الكتاب المقدس. ولكن ليست مشيئة الرب إذا بدكم لأمورنا الحياتية اليومية بشكل مباشر، يعني إذا واحد بده يشتري سيارة بده ينقيها من هالماركة ولا هديك الماركة، ما بقول أنا بدي صلي ربنا يلهمني شو بدي أشتري أي ماركة سيارات هاي أو هاي، وبدي أنطر جواب من ربنا تأسمع صوته عبيقلي أشتري هاي ولا أشتري هاي، ولا أي قرار بدي أخده بحياتي ربنا ما بيقلي عمول هيك ولا ساوي هيك، عمول هيك مباشرة أو ساوي هيك. إرادة ربنا موجودة في الكتاب المقدس، كل ما أفعله ويكون متوافقا مع كلام الرب في الكتاب المقدس فهذا يكون بحسب مشيئة الرب. يعني إذا إنسان مثلاً إجي شغل بده يشتغل نهار الأحد، إجي نعرض عليه شغل يوم الأحد، بده يعرف إذا هذا إرادة ربنا، طبعاً مكتوب بالكتاب المقدس قدس يوم الرب، فإذاً يوم الرب هو لكي روح على الكنيسة صلي قدس، فإذاً عرض علي شغل نهار الأحد على الأرجح منه من إرادة ربنا، تكون شغلة واضحة. مرات في ناس بيفكروا أنه كل شيء يحدث معهم في حياتهم هو إرادة ربنا، وهذا شيء خطأ. ممكن واحد تنقول كان تاجر مخدرات تاب ورجع صار إنسان مؤمن، بيقول مثلا أنا هديك السنين اللي عشتها مثلا بالسوق بالشر هيدي ربنا كان بده هيك لبعدين أنا توب. لا، أكيد ربنا ما كان بده إياك تكون بالشر لبعدين التوب، أكيد بده إياك بعد ما كنت أنت بإرادتك بالشر عايش بحياتك بده إياك تتوب وترجع، أو توبتك هي من إرادة الرب. نعم، ولكن السنين اللي قبل هيدا أنت عايشها بإرادتك، ما خص ربنا فيها. لما نحكي على إرادة الرب يعني ما يسر الرب، هو سرور الرب أو رضا الرب، ربنا ما بيكون راضي أبدا على تلك السنين. يعني ربنا ما كان راضي مثلا على إخوة يوسف لما كبوه بالبير ورادوا أن يتخلصوا منه أو لما بيعوه، ولكن ربنا شاء أن يحول هذا الشر إلى خير من أجل يوسف. فما فينا نقول أنه عمل إخوة يوسف هو تدبير من الرب وأنه ربنا بده إياه ورايده ويسره أبدا، ولكن ربنا دبر أن يخرج من هذا الشر اللي صار بإرادة الإنسان وليس بمشيئة ربنا، أن يخرج منه خير. فإذن إخوتي نسلم إرادتنا لتتوافق مع إرادة الرب في هذه السنة الجديدة، ونقول مع مار يعقوب: إن شاء الرب فعشنا، فلتكن هذه السنة مباركة على جميعنا، وللرب المجد الآن وإلى الأبد. آمين.